أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه السابع من تنبيهات الشبهة المحصورة، ومحصل الكلام فيه أنك عرفت مما تقدم في بيان الوجه في عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي والشبهة المحصورة، أن المانع من جريان هذه الأصول هو حصول العلم الإجمالي للمكلف بوجود التكليف بين الأطراف. هذا ظهر مما سبق، العلم الإجمالي بوجود التكليف المنجز على كل تقدير هو المانع عن جريان الأصول في أطراف هذا العلم. هذا تبين سابقا، وهنا نقول هذا العلم الإجمالي قد ينشأ عن اشتباه المكلف به، الشيء المكلف مثلا باجتنابه يشتبه، مثل أن الإناء النجس المكلف باجتنابه وترك استعماله يشتبه في الخارج مع إناء آخر، فهناك إناءان أعلم إجمالا أو يشتبه أحدهما في الواقع نجس ويحرم استعماله، والآخر طاهر مثلا لا يحرم استعماله، واشتبه النجس بالطاهر فنشأ عندي علم إجمالي بوجود النجس بين هذين، أو الخمر مثلا بين إناءين. المهم أن العلم الإجمالي الذي يمنع عن جريان الأصول في الأطراف مرة ينشأ من اشتباه المكلف به كاشتباه الإناء بالإناء الآخر في مثالي النجس والخمر، وقد ينشأ العلم الإجمالي من اشتباه المكلف نفسه شخص لا المكلف به، كما في الخنثى، ونقصد هنا الخنثى المشكل، لا الخنثى الواضح. والخنثى المشكل هو الذي له آلتا الرجل والمرأة وليس هناك ما يقضي بكونه تابعا لأحدهما مثلا أو لإحداهما إحدى الآلتين. من العلامات الخاصة إذا أخذنا بأدلة العلامات، أو كون مثلا كون آلة الأنثى هكذا منظر معطلة لا تستعمل لشيء، وكل عمله من آلة الرجل، بوله وانتصابه وقذفه ونحو ذلك مثلا، بحيث يعد ذاك عرفا مثل التشوه الخلقي، مثل أي لحمة زائدة أو شيء من هذا القبيل. الكلام في الخنثى المشكل المحتمل للرجولية وللأنوثية أو للرجولة والأنوثة، فهذا يعلم إجمالا لأجل اشتباه حاله بين الرجل والمرأة بحرمة أحد لباسي الرجل أو المرأة عليه، فإنه إن كان رجلا واقعا حرم عليه لباس المرأة، وإن كان امرأة في الواقع حرم عليه لباس الرجل. هذا من جهة الدليل الذي دل على حرمة لبس أحد الجنسين الثياب المختصة بالجنس الآخر، مثل أدلة حرمة تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل مثلا. هذا العلم الإجمالي الناشئ من اشتباه المكلف كما في هذا المثال، يعني اشتباه الخنثى بين الرجل والمرأة، هو من قبيل ما لو علم الشخص بأنه إما هذا الإناء خمر وإما هذا الصوب هذا الثوب مغصوب، حيث يعلم هنا بتوجه خطاب الاجتناب عليه. على كل تقدير هناك خطاب متوجه عليه، على كل تقدير ومتنجز هذا الخطاب، على كل تقدير غاية ما هناك أن الخطاب المعلوم توجهه على كل تقدير مردد بين خطابين، لأنه إما هذا المائع خمر فهنا مخاطب بخطاب اجتنب الخمر، وإما هذا الثوب غصب فأنا مخاطب بخطاب اجتنب الغصب. ما نحن فيه من مسألة الخنثى تشبه هذا، الخنثى يعلم أيضا بتوجه تكليف عليه على كل تقدير وتوجه خطاب إليه على كل تقدير، كان رجلا أم كان امرأة. الفرق فقط أنه خطابه على تقدير هو غيره على التقدير الآخر، والخطاب مردد بين خطابين. فإن كان رجلا يكون مخاطبا بخطاب اجتنب ثياب المرأة، وإن كان امرأة يكون مخاطبا بخطاب لا تلبس ثياب الرجل، عبر اجتنب عبر لا تلبس كما تشاء، هذا كله يرجع إلى شيء واحد، لكن مهم مرة خطاب الرجل لا تلبس ثياب المرأة، مرة خطاب المرأة لا تلبسي ثياب الرجل. إذا ما نحن فيه من هذا القبيل، من قبيل العلم بتوجه خطاب على كل حال للشخص مع تردد الخطاب بين خطابين، مثل أن أعلم إما هذا خمر أو ذاك غصب، فنقول إما أنا مخاطب باجتناب الخمر وإما مخاطب باجتناب الغصب، لكني مخاطب بالاجتناب على كل حال. والأخنثى كذلك، إما مخاطب باجتناب ثياب الرجل إما مخاطب باجتناب ثياب المرأة، لكنه مخاطب باجتناب أحد الثيابين، أحد الجنسين من الثياب على كل حال. إذا كان حاله من هذا القبيل، نقول سابقا في الأمر الأول، في التنبيه الأول من تنبيهات الشبهة المحصورة، عرفت أنه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي ولزوم الاحتياط بين كون المنجز على التقديرين خطابا واحدا ذا موضوع واحد، لكن تردد وجود هذا الموضوع الواحد بين مشتبهين، مثل العلم بنجاسة أحد الإناءين، الخطاب واحد اجتنب النجس، موضوع واحد النجس، لكن تردد وجود النجس في الخارج بين مشتبهين، بين طرفين، بين إناءين، لا فرق بين في تنجيز العلم الإجمالي ولزوم الاحتياط بين أن يكون من هذا القبيل وبين أن يكون المنجز. في الفرد الأول ماذا قلنا؟ المنجز خطاب واحد بموضوع واحد اشتبه الموضوع الواحد بين طرفين أو أكثر، لا فرق بين هذا وبين أن يكون المنجز أحد خطابين بموضوعين، واحد من خطابين لكل موضوع، واحد من خطابين، إن كان هذا الخطاب فهذا الموضوع، وإن كان ذاك الخطاب فموضوع آخر. إذن لا فرق بين ذاك وبين أن يكون المنجز أحد خطابين بموضوعين، لكن علم وجود أحد هذين الموضوعين بين مشتبهين. وبالتالي إذا علم وجود أحد الموضوعين بين مشتبهين فقد علم بتنجز أحد الخطابين في هذه الدائرة، كما في مثال الخمر والثوب. أعلم إجمالا أن المتنجز علي فعلا واحد من خطابين، إما خطاب الخمر إما خطاب الغصب، ولكل موضوعه الخمر والغصب. هذا العلم الإجمالي نشأ من علمي بتحقق أحد الموضوعين في الخارج، إما الخمر متحقق في هذا الإناء وبالتالي وتبعا لتحققه خطاب الخمر متنجز فيه، وإما الغصب متحقق في ذاك الثوب وتبعا لتحققه خطاب الغصب متنجز. لا فرق بين الأول وهذا الثاني في أنه ما دام علم إجمالا بخطاب متنجز على كل حال وبتكليف مطالب به على التقديرين موجود بين الطرفين، فإنه يجب ترتيب أثار هذا العلم الإجمالي ومراعاة الاحتياط. فكما في الإناء الواحد المشتبه في الإناءين المشتبهين بالنجس، في النجس الضائع بين إناءين يجب اجتناب الإناءين، كذلك في تردد التكليف بين تحريم الغصب لكون هذا مخصوبا وبين تحريم الخمر لكون هذا خمرا هذا الآخر خمرا، هنا يجب مراعاة الاحتياط واجتناب هذا الإناء وذاك الثوب جميعا، خروجا عن عهدة التكليف المعلوم الدائر أمره بين كونه لا تشرب الخمر وبين كونه لا تغصب لا تلبس الثوب المغصوب. إذا كان لا فرق فيتضح لك حينئذ أنه في مثال الخنثى الذي هو من قبيل الثاني أيضا يترتب الاحتياط. الخنثى علم بتنجس خطاب، تحقق له في الخارج أحد الموضوعين، إما موضوع الرجل الذي يحرم عليه لبس لباس المرأة، وإما موضوع المرأة التي يحرم عليها لبس لباس الرجل. فعلم بسبب العلم بتحقق أحد الموضوعين بتنجز أحد الخطابين. هنا أيضا نقول كما في مثال لا أدري هذا خمر أو ذاك غصب، هنا أيضا نقول لا أدري هو رجل أو امرأة. وكما أن ذاك يورث اليقين بتنجز خطاب إما اجتنب الخمر أو اجتنب الغصب، هذا يورث يقين بتنجز خطاب إما اجتنب لباس المرأة وإما اجتنب لباس الرجل، هذا كذاك هذا من ذاك القبيل. وكما هناك يستقل العقل بتأثير العلم ولزوم مراعاة الاحتياط، فهنا أيضا كذلك. وبناء على هذا يحرم على الخنثى المشكل كشف كلتا العورتين احتياطا لأن أحدها أو إحدى العورتين عورة واقعية، إحداهما عورة واقعية، إما هو رجل إما امرأة، إما عورة الرجل عورته وإما عورة المرأة عورته. إذا كانت إحداهما عورة واقعية والمفروض أن العورة يحرم كشفه على كل ناظر، طبعا ما عدا مثل الزوجة هذا استثناءات، لكن في المبدأ يحرم كشف العورة أمام الناظر فهنا أيضا نقول علم بأنه يحرم عليه كشف إحداهما إما هذه أو تلك، فيجب الاحتياط ومراعاة الستر فيهما، واضح؟ يعني عن كل يستر ما عن كل الناس، يستر ما عن الكل، لأن المماثل وغير المماثل لا يجوز لهم نظر إلى العورة. فإن كان رجلا وجب عليه ستر عورة الرجل عن الكل، وإن كان امرأة وجب عليه ستر عورة المرأة عن الكل، فعلم بأحدهما فوجب احتياطا سترهما جميعا عن الكل. كذلك يحرم عليه التكلم مع كل من الرجل والمرأة إلا لضرورة، طبعا هذا بناء على حرمة تكلم فرد أحد الجنسين مع فرد الجنس الآخر، فيحرم تكلم الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، يحرم أن يتكلم الرجل مع المرأة ويسمعها صوته، ويحرم أن تتكلم المرأة مع الرجل وتسمعه صوتها. بناء على هذا يعني ما أدري، باعتبار مثلا أن صوت كل منهما عورة بالقياس إلى الآخر، هذا كنا إلى اليوم نسمع أنه صوت المرأة عورة، صار صوت الرجل أيضا عورة، ما أدري. لكن بناء على هذا كما كان يفتي به القدماء أو بعض القدماء، فنقول يجب عليه الاحتياط على الخنثى الاحتياط بترك التكلم مع كل من الرجل والمرأة، لأنه إما رجل فيحرم عليه التكلم مع المرأة، وإما امرأة يحرم عليها التكلم مع الرجل، علم بأحد التكليفين فيتنجز ويجب الاحتياط بترك التكلم مع الجنسين. وكذلك يحرم على الخنثى الاستماع لصوت كل من الرجل والمرأة، أيضا بناء على هذا أنه يحرم على الرجل استماع صوت المرأة وبالعكس، فالخنثى إما رجل يحرم عليه استماع صوت المرأة، وإما امرأة يحرم عليها استماع صوت الرجل، فيحتاط ويمتنع من استماع صوت الجنسين، وإن جاز للآخرين رجالا ونساء أن يستمعوا لصوت الخنثى بل وأن ينظروا إليها. فبالنسبة مثلا للمرأة هذه الخنثى إما رجل فيحرم على المرأة استماع صوته، وإما امرأة فلا يحرم على المرأة استماع صوته، فيكون أصل تحريم استماع صوت الخنثى بالنسبة للمرأة مشكوكا ويجي البراءة والحل. وبالنسبة للرجل أيضا هذه الخنثى إما رجل فيجوز لها أو له النظر إليه، وإما امرأة فلا يجوز، هذه الخنثى بالنسبة للرجل إما رجل فيجوز للرجل النظر إليه، وإما امرأة فلا يجوز للرجل النظر إليها، فيكون جواز النظر وعدم حرمة النظر وعدم مشكوكا، فيجي أصل البراءة عن الحرمة أو أصالة الحل والإباحة. لكن طبعا إذا ماذا قلنا إلى هنا، الخنثى نفسه يحتاط ويمتنع من لباس الجنسين، لا يسمع صوته الجنسين ولا يستمع إلى الجنسين، لكن الجنسين يستمعان إليه بل وينظران إليه، واضح؟ ليش؟ لدوران الأمر فيه بالنسبة إلى الرجل بين الرجل وامرأة، يعني بين الحرمة والعدم، وبالنسبة إلى المرأة بين رجل وامرأة يعني بين الحرمة والعدم، فيجري البراءة والإباحة. لكن جريان البراءة والإباحة وترتيب جواز النظر إليه واستماع إلى صوته أو استماع بلي إيه والاستماع إلى صوته، هذا بناء على أن آية الغض ليس فيها عموم. ما هي آية الغض؟ هي قوله تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم يقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. بناء على أن هذه الآية ليس فيها عموم يجري الأصل، أما لو كان فيها عموم فيتمسك بالعموم ولا يصل الدور إلى الأصل. توضيح ذلك أنه قد يقال إن في الآية عموما وأن المأمور بالغض عنه يشمل جميع من سوى المأمور، يعني عندما يقول كل المؤمنين يغضوا فالمأمور بالغض عنه من هم؟ كل من سوى المأمور بالغض، كل من سوى المؤمنين، كل من سوى الرجال، فيشمل النساء ويشمل الخنثى. لا، أفرض هذه الآية ليست ناظرة إلى المثل، ناظرة إلى غير المثل، فإذا قلنا فيها عموم فغير المثل عام للمرأة وللخنثى، وفي آية المؤمنات عام للرجل وللخنثى. كل المؤمنات يغضضن، يعني عن كل الرجال والخناث، عن الرجل والخنثى لا عن خصوص الرجل. في الآية الأولى كل الرجال يغضوا عن النساء والخناث لا عن خصوص النساء. من أين جاء العموم؟ تقول من حذف المتعلق، قال كل المؤمنين يغضوا، وما قال عمن يغض، ولم يخصصه بامرأة مثلا. ولما قال كل المؤمنات ما قال يغضضن عن الرجال، خاصه بالرجال، فيدل حذف المتعلق على العموم للخنثى في الموردين، للجنس المقابل وللخنثى. فإذا كان فيها عموم بهذا الشكل فهي تدل على أن المطلوب من الرجل الغض حتى عن الخنثى، والمطلوب من المرأة الغض حتى عن الخنثى. فالآية دليل اجتهادي على حكم الخنثى بالنسبة إلى المرأة وبالنسبة إلى الرجل. تمنع على الرجل وعلى المرأة أي الآية من النظر إلى الخنثى، ومع وجود الدليل الاجتهادي على هذا لا يصل الدور إلى الشاك أصلا، لا يكون شاك حتى يصل الدور إلى إجراء الأصل العمل. لا معنى لأن تقول لا تدري المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الخنثى أو لا فتجري الإباحة، لا يدري الرجل له أن ينظر إلى الخنثى أو لا فيجري البراءة، لا معنى لهذا، لأنه يدري والآية قالت لا ينظر. هذا بناء على العموم. لكن قد يقال ليس في الآية عموم كذلك، ومجرد حذف المتعلق وعدم ذكره لا يعني عموم الآية لكل من سوى المخاطب. إذا خاطب الرجل فالعموم لكل من سواه حتى الخنثى، إذا خاطب المرأة فالعموم لكل من سواه رجلا وخنثى، لا يعني هكذا. بل حذف المتعلق يمكن أن يقال إنه يوجب وقوع الإجمال. قال عن الرجال غضوا وحذف، وما قال خصوص النساء، فهل يختص بالنساء أو يعمهن والخناثي؟ لا ندري. في النساء أيضا لما ما قال يغضضن عن الرجال أصبحنا لا ندري هل يختص طلب الغض بالرجال أم يشملهم والخناثي؟ لا ندري. ولهذا الإجمال هنا قدر متيقن لتردده بين الأقل والأكثر، هل يختص بالرجال أم يشملهم والخناثي، هل يختص بالنساء أم يشملهم والخناثي، فيأخذ بالقدر المتيقن منه. القدر المتيقن بالنسبة للرجال النساء، وبالنسبة للنساء الرجال، وأما الخناثي ففيهم شك، حينئذ يجري الأصل. فالذي قلناه من جريان الأصل مبني على نفي العموم. طبعا نفي العموم في الآية يمكن أن يقال أو يبين بالنحو الذي ذكرت، وهو أنه ليس هناك عموم بل هناك إجمال. حذف المتعلق لم يدل على عموم، حذف المتعلق أوجب الوقوع في الإجمال. يمكن أن يقال هكذا، ويمكن أن يقال في بيان نفي العموم أنه ليس هناك عموم لكن لا بمعنى وجود إجمال بل بمعنى وجود خصوص، فإن حذف المتعلق إنما هو لوضوحه وقيام القرائن عليه، والمقصود في قوله يغض الغض عن النساء وفي قوله يغضض الغض عن الرجال، كل المؤمنين للرجال يغضوا يعني عن النساء، وكل المؤمنات يغضض يعني عن الجنس الآخر، هذا معلوم وواضح، ولذلك حذف. فإذا كان خاص بعد هنا أوضح، ليس فقط الآية سقطت عن العموم ولم يعد فيها دلالة على حكم الخنثى، بل هي مختصة بحكم غير الخنثى إما بهذا الشكل أو بذاك الشكل. على كل حال لا عموم هناك، إذا لم يكن عموم جرى الأصل. قد يقال إن في الآية عموما في المغضوض عن بقرينة الاستثناء، يعني غض النظر أنت أيضا عن يغض ويغضض، ومسألة المتعلق وحذف المتعلق وأنه معناه العموم أو لا موجب للإجمال أو لا، بل حذف للوضوح وإرادة الخصوص. غض النظر عن هذه الجهة من جهة النظر إلى المتعلق، في بقية الآية دلالة على إرادة العموم، وأن الأمر بالغض متعلقه عام. ما هي هذه القرينة؟ الاستثناء، قال كل المؤمنين يغضوا، ما استثنى لأنه هنا ليس ما يستثنى، أو يعلم المستثنى هنا من المستثنى في غيره، كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنات يغضضن ولا يبدين زينتهن إلا، اترك إلا ما ظهر منها، هذا شيء، هذا استثناء في نفس ما يبدى لا ربط لنا به، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذا استثناء في من يغض عنه في الأطراف المقابلة التي تبدى لهم الزينة أو لا، فالزينة لا تبدى لأحد إلا لهؤلاء، الاستثناء لأشخاص أو لعناوين معينة كالآباء والبعولة والأبناء وأبناء البعولة والإخوة وأمثال ذلك، يدل على أن المستثنى منه عام، لا يبدين زينتهن لأحد أبداً إلا لهذه العناوين، طب هذا في النهي عن إبداء الزينة، هناك عموم لكل أحد إلا ما خرج وهي هذه العناوين بالاستثناء. لكن النهي عن إبداء الزينة ورد مع الأمر بالغط في سياق واحد، فيفيد أن في الأمر بالغض أيضا عموما، وأن الأمر بالغض عام خرج منه، عام كعموم النهي عن الإبداء خرج منه ما خرج عن عموم النهي عن الإبداء. كيف تغض المرأة بصرها إلا عن هؤلاء المستثنين؟ كذلك لا تبدي زينتها إلا لهؤلاء المستثنين. فكما في النهي عن إبداء الزينة عموم دل عليه استثناء هؤلاء، كذلك فيما وقع في سياقه وهو الأمر بالغض عموم إلا ما نص عليه على خروجه وهم هؤلاء. فكأنه قيل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن كل من سواهن من رجال وخناثي إلا من كان من هؤلاء أبا أو بعلا أو ابنا أو أخا أو ابن بعل أو ابن أخ أو ابن أخ إلى آخره، بقرينة الاستثناء المذكور بهذا البيان الذي بينت نستفيد وجود العموم. مصنف يقول: التمسك بأصالة الإباحة يكون بعد منع العموم في الأمر بالغض كما قلناه قبل قليل، إما للإجمال أو لأنه من القرائن واضح إرادة الاختصاص، وأيضا بعد عدم جواز التمسك بعموم النهي عن إبداء الزينة. أفرض الاستثناء في عموم النهي عن إبداء الزينة قرين على العموم في النهي المذكور، ويمكن بوحدة السياق ومعلومية كون هذه الاستثناءات أيضا واردة على ما أمر بالغض عنه أن تقول إن هذا العموم الثابت في النهي عن الإبداء وارد في الأمر بالغض أيضا كما قرر، هذا من حيث المبدأ. لكن نقول التمسك بعموم النهي عن إبداء الزينة إنما ينفع متى؟ بناء على كون الخنثى طبيعة ثالثة غير الرجل والمرأة، حينئذ يقال إن الخطاب عام، والمطلوب مثلا من الرجل أنت احفظ خصوصيات المذكورة في الاستدلال، أنه استفدنا من الاستثناء للعموم لإثبات العموم في النهي عن الإبداء، ومن وحدة السياق لإثبات مثل هذا العموم في الغض، الأمر بالغض. فإذا كانت الخنثى طبيعة ثالثة غير الرجل والمرأة، حينئذ يقال هكذا: هذا الخطاب عام، طلب فيه من الرجل أن يغض بصره عن كل جنس سوى امرأة كان أم خنثى، وطلب من المرأة أن تغض بصرها عن كل جنس سواها رجلا كان أم خنثى، باعتبار أن الخنثى جنس ثالث طبيعة ثالثة، حينئذ يكون في الآية عموم ودلالة تمنع من الشك ووصول الأمر إلى أصل الإباحة. نقول حكم الخنثى بهذا قد بين من نفس الآية، قالت غضوا يغضضن. أما بناء على أن الخنثى ليست طبيعة ثالثة وأن الإنسان قسمين، قسمان، رجل وامرأة، ولا ثالث لهما، والخنثى هي لا تخرج في الواقع عن كونها أحدهما. واشتبه الحال في الظاهر، فهذا العموم حينئذ لا ينفع. ليش؟ لأن الرجل لما قيل في حقه غض، ورد على هذا العموم خصوص. ما معنى غض للرجل إذا ما في إلا جنسين؟ يعني غض عن المرأة، أو غض عموما لكن إلا عن نفس، عن مثل جنسك يعني، فاستثني الرجل. والخنثى ها، وعلم خروج المرأة حتما بالعموم، لكن الخنثى، طيب علم دخول المرأة بالعموم، وعلم خروج الرجل عن هذا العموم. والخنثى أمرها دائر بين الرجل وبين المرأة، إما امرأة فداخل تحت هذا الخطاب غض عنها، وإما رجل فخارج بالمخصص إلا عن مثل جنسك. يعني بعد تسليم العموم لابد أن تلتزم بالتخصيص، إنه هذا أخرج المثل. وبناء على كون الإنسان جنسين فقط، فالخارج جنس، أو فالداخل تحت عموم الغض، عموم الأمر الغض جنس، والجنس الآخر خارج مخصص، خارج بخاص مخصص مخرج عن العام. وبالخنثى بالنسبة للرجل إما امرأة فتحت العام غض عنها، وإما رجل فتحت الخاص. بالنسبة للمرأة إما رجل فتحت العام يغضضنا، وإما امرأة فخرجت بالخاص. فهذا العموم بعد لا ينفع. لماذا؟ لتردد الخنثى بين كونها مصداق العام أو الخاص، فيقع الإجمال في كلا الخطابين، لا خطاب العام بعد صالح الشمول له، ولا خطاب الخاص. لأن الخطابات ماذا تقول؟ كل المؤمنين يغضوا، ها؟ يعني عن النساء، أو عمن، عن كل من ليس مثلهم. إلا من كان مثلهم، هذا الخاص. فالذي يدخل تحت العام من أحرز أنه نساء مثلا، والذي يخرج أو أحرز أنه، إذا فرضنا أن العنوان من ليس مثلهم، حتى نصور فيه عموم من ليس مثله، لأن النساء خصوص، نصور عموم نقول من ليس مثل الرجال، مع أنه واقعا ليس إلا النساء. فيدخل تحته من أحرز أنه ليس مثله، والخاص يدخل تحته من أحرز أنه مثلهم. إذا قيل لك أكرم العالم، يدخل تحت من أحرز أنه عالم. فإذا قيل بخطاب آخر لا تكرم العالم الفاسق، يخرج عنه أو يدخل تحت هذا الثاني ما أحرز، من أحرز أنه عالم فاسق. أما إذا أحرز أنه عالم وتردد بين كوني عالما أو فاسقا، أقول بعد لا ندري هو عالم هو حتما عالم، لكن هو غير فاسق على الأقل، حتى لا أقول عادل، لأن هذا الكلام مبني على أنه بعد التخصيص يتعنون العام بعنوان، لا يبقى على سعته أكرم العالم هكذا، يتعنون بعنوان من سوى الفاسق، سوى الخاص. فلا ندري هذا من سوى الفاسق ليدخل في العام، أو هو الفاسق ليدخل في الخاص. والكبريات لا تحرز صغرياتها، صغرياتها وموضوعاتها، فيقع الإجمال بالنسبة إلى الشمول لهذا المورد المتردد بين العام والخاص في كلا الخطابين. هنا كذلك يقع الإجمال بالنسبة للخنثى، لا خطاب يغض اللي موضوعه مثلا من ليس مثل الرجال صالح للشمول، لأن لم يحرز هذه ليست مثل الرجال لعلها رجل، ولا خطاب إلا من كان مثل الرجال، لأن هذه لا يحرز أنها مثل الرجال لعلها امرأة، وهكذا بالعكس. يقال بالنسبة إلى خطاب النساء يغضبن، يقع الإجمال ولا يمكن حينئذ التمسك. فحتى لو فرضنا أن في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن عموما علم من الاستثناء ودل على عموم، فالأمر بالغض لوحدة السياق، فإن التمسك بالأصل يكون أولا بعد نفي العموم في الأمر بالغض في نفسه كما قلنا أولا، وثانيا بعد نفي العموم أو عدم إمكان التمسك، عدم صحة التمسك بعد عدم التمسك بعموم لا يبدين زينتهن، وجعل قرينة على العموم هناك، لأن هذا العموم لو تمسك به فإنما ينفع إذا قلنا إنها طبيعة ثالثة بالبيان الذي بينا، لكننا لو قلنا إنها لا تخرج عن إحدى الطبيعتين لا ينفع كما بينا. والحال أننا نقول إن الخنثى ليست طبيعة ثالثة، إذن هذا العموم حتى لو سلم من جهة الاستثناء لا ينفع التمسك به هنا. فالنوبة بعد أن لم ينتفع بهذا العموم من هذه الجهة، وبعد أن لم يكن في خطاب غض نفسه عموم من جهة حذف المتعلق، النوبة والدور يصل إلى التمسك بالأصل. فالتمسك بالأصل مبني على هذا، واضح؟ وبعبارة أخرى هذا الذي قال أخيرا أثبت لك العموم من جهة الاستثناء، نقول له لا يكفيك فقط أن تثبت العموم، بل أن تضم إليه مقدمة أخرى تقول إن الخنثى طبيعة ثالثة، هنا ينفعك ما تثبته من عموم، وأنت لا تقول نحن لا نقول به، سأنت لا تقول وعلى الأقل نحن لا نقول به، إذا كنت أنت لا تقول لم ينفعك، إذا كنا نحن نقول لم ينفع عندنا مثلا. هذا جواب هذا المقدار. قال السابع قد عرفت أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي المتعلق بالمكلف به، لا أدري هذا الإناء نجس أو ذاك، وهذا العلم قد ينشأ في موارد أخرى عن اشتباه أو قد ينشأ، هو العلم الإجمالي بالمكلف المتعلق بالمكلف به، هذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما في الأمثلة المتقدمة، وقد يكون من جهة اشتباه المكلف الشخص كما في الخنثى، العالم إجمالا بحرمة أحد لباسي الرجل والمرأة عليه. وهذا من قبيل ما إذا علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب، وقد عرف في التنبيه الأول أمر الأول أنه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين، خطاب اجتنب الخمر لا أدري هذا الخمر أو ذاك، وبين الخطابين الموضوع معلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين مثل خطابي لا تشرب الخمر ولا تغصب، اللي لا ندري إلا أن أحد موضوعيهما إما الغصب أو الخمر متحقق في الطرفين، لا فرق بين هذين. في الحالتين هناك تكليف علم إجمالا ومنجز على كل تقدير فيجب مراعاته، وعلى هذا الخنثى من هذا القبيل الثاني، فيحرم على الخنثى كشف كل من قبلي لأن أحدهما عورة قطعا إما رجل فهذه عورته، وإما امرأة فتلك عورته. وأحرم التكلم مع الرجال والنساء إلا لضرورة، وكذا استماع صوت الرجال والنساء. وإن جاز للرجال والنساء استماع صوت الخنثى بل النظر إليها. ليش؟ لإصالة الحل. هنا رجل هذا خنثى، ولا أدري هو امرأة فيحرم علي النظر أو رجل فيجوز، شك في أصل الجواز. بالنسبة للامرأة نقول لا تدري هذه رجل فيحرم أو امرأة فيجوز، أيضا شك في أصل الحرمة، فيجب البراءة. لكن جريان الأصل هذا بناء على عدم العموم في آية الغاض. هسه كان هناك سطران ما شرحناهما، لذلك نترك بقية القراءة حتى نشرح هذين السطرين ونشرح أيضا بقية المطلب، والحمد لله رب العالمين. وعدنا الإخوان بالتوقف على رأس الساعة.